أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تم في الباب السادس في الإمامة والخلافة. الآن نتحدث في يعني بحث النبوة. الآن ننتقل إلى الباب السابع في الإمامة والخلافة. قال: وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول: لماذا نبحث عن الإمامة؟ ثانيا: حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة. ثالثا: طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. رابعا: أدلة وجوب تنصيب الإمام عند الشيعة. خامسا: وجوب العصمة في الإمام. سادسا: النصوص الدينية وتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام للإمامة. سابعا: السنة النبوية والأمة الاثنى عشر. ثامنا: الإمام الثاني عشر في الكتاب والسنة. بالنسبة للبحث الأول، لماذا نبحث عن الإمامة؟ هنا قد يأتي تساؤل. طبعا قبل الدخول أشير فقط إلى مقدمة سريعة، وهي أنه إذا أمكننا بعد أن نلملم الأبحاث التي ذكرها صاحب الكتاب، سوف نستعرض بحث خارج الكتاب، وهو الإمامة باللغة الأخرى إن صح التعبير، ببيانات أخرى، بيان عظمة الإمام خلال ما يصف من الآيات والروايات وضع عن الأدلة العقلية. هذا نستعرضه الآن لأنه شوف في أبحاث تمهيدية ذكرها، ما أريد نقدم، خلنا ننتهي من بعض أبحاث هذا الفاصل أو هذا الباب، ثم ننتقل إلى ما أريد ذكره فيه ولو في الأيام القادمة إن شاء الله. في الفصل الأول يأتي هذا التساؤل: لماذا نبحث عن الإمامة، خصوصا ونعلم أنه الذي وقع بين الصحابة أنفسهم بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، والانشقاق الذي حدث بين من يؤمن بإمامة أمينه عليه السلام وفقا للأدلة العقلية مضاء كما ستأتي وفقا للأدلة النقلية كالآيات والرواة التي ستستعرض بعضها، وبين من ادعوا الشورى وجاءت السقيفة وما إلى ذلك. فصار عندنا خطان هنا: من يشايعون أهل البيت فهم الشيعة، ومن مثلا يتابعون الخلفاء أو الحكام بعد النبي وهم أهل السنة. قد يقول قائل بأنه هذا المسألة إنما هي مسألة تاريخية، فلماذا تبحث وما شاكل ذلك، مضافا أن قد تؤدي إلى تمزيق خط الوحدة وما إلى ذلك. قلنا ليس هذا هو تمزيق، هو طلب للحق والحقيقة. الإنسان بطبعه باحث عن الحق والحقيقة، ومن ثم لا بد أن نفرز بين ما هو تاريخي محض تعبيركم وبين ما هو مباني عقدية مسؤول عنها الإنسان، وما الله سبحانه وتعالى أن يعرف ماذا، أن يعرف الحق في هذه المسألة اللي هي مسألة حساسة جدا وخطيرة ترتب عليها كما نعتقد سعادة الإنسان أو شقاء وما إلى ذلك، خصوصا إذا نظرنا الآيات والروايات التي تؤكد لنا أهمية الإمامة الإلهية. نقرأ شيء سريع عن الحول لذي المطالب، اختصرها اختصار. قال الفصل الأول: لماذا نبحث عن الإمامة؟ يقول: إن أول خلاف عظيم نجم بين المسلمين بعد ارتحال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ما هو؟ هو الاختلاف في مسألة الإمامة والخلافة، وصارت الأمة بذلك فرقتين: فرقة تشايع عليا عليه السلام، وفرقة تشايع غيره من الخلفاء. والبحث حول كيفية وقوع هذا الاختلاف وعلله خارج عما نحن بصدده هنا، لأنه بحث ماذا؟ تاريخي على كاهل علم الملل والنحل. والمقصود بالبحث في هذا المجال هو تحليل حقيقة ماذا؟ الإمامة وشروطها عند الشيعة وأهل السنة على ضوء العقل والوحي والواقعيات التاريخية. قد يقال إن البحث عن صيغة الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يرجع لبه إلى أمر تاريخي قد مضى زمانه، وهو أن الخليفة بعد النبي هل هو الإمام أمير المؤمنين أو أبو بكر، وماذا يفيد المؤمنين البحث حول هذا الأمر الذي لا يرجع إليهم بشيء، يعني هل هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو أبي بكر، أو ليس من الحري ترك هذا البحث أفضل للحداث الموجودة؟ والجواب أنه لا شك أن من واجب المسلم الحر السعي وراء الوحدة، ولكن ليس معنى ذلك ترك البحث رأسا، فأنه إذا كان البحث نزيها موضوعيا يكون مؤثرا في توحيد الصفوف وتقريب الخطأ، إذ عندئذ تتعرف كل طائفة على ما لدى الأخرى، بالعكس البحث يقرب وجهات النظر لكي يكون كل إنسان على بينة من أمره وبينة من ماذا ما عليه الآخر وكيف يتعاطى وياه ويتعامل وياه. أما إذا كانت القضايا مخفية مثلا بعض المذاهب الآن وبعض التيارات ما تبرز عقائدها تخفيها، فيصعب التعامل وياها حتى على مستوى الطهارة والنجاسة، حتى على مستوى الزواج وعدمه، حتى على مستوى الذبائح وعدمه. ليش؟ أن هم ماذا يعيشون حالة من الكتمان على تراثهم على معتقداتهم كما موجود. أما الانفتاح والبحث والتحري بالعكس موجب لتقريب جهات النظر، وكل يعرف سبيله بعد ويكون الحق واضح للطرفين، وبالتالي تكون الطائفتان متقاربتين، وهذا بخلاف ما إذا تركنا البحث مخافة الفرقة فإنه يثير سوء الظن من كل طائفة بالنسبة إلى أختها في مجال العقائد، فربما تتصورها طائفة أجنبية عن الإسلام. هذا أولا، لأنه إذا أنا ما أعرف كما قلت حين بعض الطوائف يشكك الناس فيها أنها وين مسلمة، والحال أنها تعيش في وسط مسلم. ليش؟ سبب هو كما قلت ما يقبلون البحث ومعرفة عقائدهم. وثانيا أن لمسألة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله ماذا بعدين، أحدهما تاريخي مضى عصره والآخر بعد ديني باق أثره إلى يومنا هذا وسيبقى بعد ذلك، وهو أنه إذا دلت الأدلة على تنصيب علي أمين عليه السلام على الولاية أو بالولاية والخلافة بالمعنى الذي تتبناه الإمامية، يكون الإمام وراء كونه زعيم ذلك العصر ماذا وبسكري مرجعان في رفع المشاكل التي خلفتها رحلة النبي صلى الله عليه وآله، كما سبق فيك بيانها، يصير حجة يصير كذا نأخذ منه إلى آخره. ليست المسألة يعني سهلة بهذا التصور أنهم وأنا أبحث أو شيء، فيجب على المسلمين الرجوع إليه في تفسير القرآن وتبيينه، فليس وفي مجال الموضوعات المستجدة التي لم يرد فيها النص من الكتاب والسنة، فليس البحث متلخصا في البعد السياسي حتى نشطب عليه بدعوى أنه مضى ما مضى، بل له مجال أو مجالات باقية. ولو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثيرا للخلاف، ولكن البحث صورة أخرى نزيهة عن، وهو البحث عن المرجع العلمي للمسلمين بعد رحلة من؟ بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مسائلهم ومشاكلهم العلمية، وهل قام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بنصب شخص أو طائفة على ذلك المقام أو لا؟ والبحث بهذه الصورة لا يثير شيئا. والشيعة تدعي أن السنة النبوية أكدت، يعني روايات النبي صلى الله عليه وآله، على مرجعية أهل البيت عليه السلام في العقائد والمسائل الدينية وراء الزعامة السياسية المحددة بوقت خاص، ومن أوضحها ما هو حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين، ولا يشك في صحته إلا الجاهل أو المعاند، فقد روي بطرق كثيرة عن نيف 20 صحابي، يعني 23 صحابي 24 صحابي نيف، يعني من الثلاثة إلى التسعة تقريبا أو كذا. وروى أصحاب الصحاح والمسانيد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، طبعا هناك كتب أم كتبت في هذه المصادر، منها دار التقريب بين ذا الإسلامية قامت بنشر رسالة جمعت فيها مصادر الحديث، هذا حديث الثقلين، ومنها مثل اللي ورد فيها يعني جابتها من مصادرها صحيح مسلم سنة الترمذي وسنة أحمد إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله بعد وعترتي أهل بيتي. وفي موضع آخر قال: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظر كيف تخلفوني فيهما. وما شاء الله عندنا أمرت حتى في مصادرنا: إني تركت فيكم ماذا؟ كتاب الله وعلي بن أبي طالب، إني تركت كذا وكذا، ما شاء الله رواياتهم كثيرة في مصادرنا في هذا المعنى. قال: وغير ذلك من النصوص المتقاربة. يقول إن الإمعان في الحديث يعرب عن هذا، طبعا يجينا بعض العصمة من أحد أدلة العصمة هو نفس حديث الثقلين، يعني أحد أدلة عصمة إمام أمة أهل البيت صلوات الله عليه وسلم في مصدقة الزن من الثقلين، ما هو حديث الثقلين، وهو مسألة عدم الافتراق، وهذا يأتي بيانه ببحث العصمة أكثر. إن الإمعان في الحديث يعرب عن عصمة العترة الطاهرة حيث قورنت بالقرآن الكريم وأنهما لا يفترقان. ومن المعلوم أن القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف يمكن أن يكون قرناء القرآن وأعدال خاطئين فيما يحكمون أو يقولون ويحدثون؟ كما هذا بحث يأتي. يعني أضف إلى ذلك أن الحديث يعد التمسك بالعترة ماذا؟ يعد المتمسك بالعترة غير ضال، فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخطأ فكيف لا يضل المتمسك بهم؟ يعني هذا يريد أكد العصمة، يعني ما أن تمسكتم بهم ولن تضلوا بعدي أبدا، والتمسك هذا يكشف ضرورة عصمة المتمسك به، وإلا إذا لم يكن معصوما قد أتمسك به في حال ماذا؟ خطأ، وبالتالي لن أكون معصوما عن الضلال. واضح؟ كما أنه يدل على أن الاهتداء بالكتاب والوقوف على معارفه وأسراره يحتاج إلى معلم خبير لا يختفي. والآن جاي يبين هذا البحث، راح يستعرضه بعدين، يعني في مسألة ما هي الأدواء التي قام بها النبي والتي ماذا يأتي الإمام ليقوم بنفس تلك الأدوار، منها تفسير القرآن. هذا يأتي الآن، هو فقط استعرضه لدفع الإشكال، عشانه الإشكال ليش نبحث عن الإمام، نبحث عن الإمامة. قال: كما أنه يدل على أن الاهتداء بالكتاب والوقوف على معارفه وأسراره يحتاج إلى معلم خبير لا يخطأ في فهم حقائقه وتبيين معارفه، وليس ذلك إلا من جعلهم النبي صلى الله عليه وآله قرناء الكتاب إلى يوم القيامة، يعني افترقا حتى يردا عليها، وهم العترة الطاهرة. وقد شبههم في حديث آخر بسفينة نوح، كما في هذه الرواية المعروفة: إنما مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هناك حتى بعض المستبصرين كتبوا كتب، يعني بعضهم يمسك لرواية يبحر فيها، مثل هذا أحد الكتاب مستبصرين عنده كتاب ركبت السفينة يبحث في هذا البحث، غيرهم في رواية حديث الثقلين، بعضهم في أحاديث أخرى بتفاصيل، يعني كتب مستقلة في مثل هذه الروايات. بل حتى بعض العامة قديما كتبوا كتب في بعض الروايات الواردة في أمير من السلام، في الباب كتاب علي بدينة العلم وغيره وما شاكل ذلك. وليس يقول بسفينة نوح من في أن من لجأ إليهم في الدين وأخذ أصوله وفروعه عنهم نجا من عذاب النار، ومن تخلف عنهم كمن تخلف يوم الطوفان عن سفينة نوح وأدركه الغرق. واضح هذا المطلب؟ هو هذا الفصل الأول، واضح إن شاء الله. هنا كل ما هناك دفع الإشكالية المعروفة. تعالوا معي إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني يريد أن يعرف الإمام. إحنا قلنا كما قلت الآن أنا بسير سير سريع في الكتاب، راح بعدين إن شاء الله ربما في مناسبة خاصة ماذا أتكلم عن الإمامة في منظورنا بشكل أوضح. جينا إن شاء الله سنغير ننتهي بعض المطالب في هذا الباح. يتكلم عن حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة. خب، الإمام في اللغة هو الذي يؤتم به. الإمام من يؤتم به، وهذا المؤتم به سواء كان إنسان أو كان كتاب أو غير ذلك، والقرآن أشار إليه ذلك. لاحظ لأنه أصله أئمة كذا، أئمة وزان أمثلة، فأدغمت الميم في الميم بعد نقل حركتها إلى الهمزة، وبعض النحاة بدأ إلى آخر. على كل حال هذا الراجع كتاب المفردات للراغب أو كتب أخرى لصح التعريف اللغوية تتكلم عنها. وذاك القرآن يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بمن يقتدون به سواء كتاب كان أو شخص معين. بعد ذلك نجد أن المتكلمين عرفوا الإمامة بعدة تعاريف، منها أن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. بعضهم قال أن الإمامة خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباع على كافة الأمة. هذا ذكر هذين التعريفين عضد الدين الأجي في كتاب المواقف. واضح. ابن خلدون في مقدمة في صفحة 191 قال الإمامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. شوي أوسع هذا، لكن كما سيتضح أن بعض مثل هذه التعاريف أصلا ما تتكلم إلا عن بعض وظائف من الإمامة، وليس عن تعريف نفس الإمامة كما سنذكره إن شاء الله في بحث مستقل. تعالوا معي. بعضهم قال، خلنا نقرأ ونشير يعني عشان ننتهي هذا. قال رابعا الإمامة رئاسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنيوية وزجرهم عما يضرهم بحسبها. واضح. هذا هم ذكر المحقق الطوسي في قواعد العقائد، هذا تماشيا مع اللغة الكلامية. خب، هذا مطلب. إذن التعاريف التي ذكرت تقريبا بهذا المعنى، حتى في تعارف لما نرجع إلى باب الحادي عشر إلى التجريد كتبنا كتب العلامة قديما إلى غيره، شوف يسايرون من العامة، لأنه إحنا نتفق على تعريف لكن بعدين يذهبوا إلى المنطلقات، ما هي الأدلة، ما هو الأكمل، ما هو كذا، ما هو الأرجع إلى آخره. لكن كما قلت هذه التعاريف تقريبا تشير فقط وتؤكد على بعض ماذا، بعض الوظائف للإمامة الإلهية، والإمامة شأن عظيم كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في محله. واضح. هذا الشيء. الشيء الآخر مسألة ماذا، أن وقع خلاف بين بعد هذه التعاريف، أنه وقع خلاف بين العامة والخاصة في أن الإمامة هل هي أصل من أصول الدين أو فرع من فروع الدين، هل هي أصل أم فرع. تجد بأن العامة على أنها ماذا، من فروع الدين، بل بعض العبارات لا تتكلم عنها زائد بتعبيرنا، تركها لنا مثار مشكلات ومثار مشكلات وغيره وما إلى. لكن نحن معتقدنا أنها من أصول الدين وأنها امتداد لمن، للنبوة. واضح. شوف عباراتهم. واتفقت كلمة أهل السنة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين. قال الغزالي أو الغزالي اعلم أن النظر في الإمامة ليس من فن المعقولات بما يرتضي علم الأصول، يعني أصول المعتقد، بل من الفقهيات. هذا عنده كتاب في الاقتصاد، ما نقول عن كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، صفحة 234. وقال الآمدي واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات. إيه المعقولات العقائد، هذا هم نقول عن غاية في علم الكلام. وقال الأيجي: ومباحثها عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. وذكرها من هو التأسي فقط. كتب الكلامية يعني درجت على أن تجعلها من الأصول، وين المفروض تكلموا في الفقه هنا في كل أصغر. نعم. وقال ابن هذا وين في شرح المواقف للأيجي جلد الثامن صفحة 344. وقال ابن خلدون: وقصار أمر الإمام أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق بالعقائد. شعلة بغض في هذا الجو في صفحة 465. وقال التفتزاني: لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع ها أليا. قال شرح المقاصد جلد الخامس صفحة 232. هذه إذن عندهم، هذه أقوالهم واضحة. أما نحن الشيعة كما قلنا لا، وأما الشيعة الإمامية فينظرون إلى إمامتها كمسألة أصولية وياي كلامية وزانها وزان النبوة سوى تلقي الوحي التشريع والإتيان بالشريعة، فإنها مختومة بارتحال النبي كما ذكر في الخاتمية بارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فمسألة الإمامة تكون من المسائل الجذرية الأصلية. بعد ذلك انتقل إلى مؤهلات. هنا يذكر بأنه في النتيجة عندما نأتي إلى شرائط أو مواصفات الإمام عند العامة بينهم خلاف وتناقض في بعض الأمور كما سيتضح. من هنا يقول: مؤهلات الإمام وصفاته. اختلفت كلمات أهل السنة فيما يشترط في الإمام من الصفات، فمنهم هذا تحت اسم أبو منصور البغدادي في عنده في كتاب أصول الدين، هذا في القرن الخامس في كتابة صفحة أو في أصول الدين عن كتابه ما نقول عنه في صفحة 277. فمنهم من قال إنها أربع، يعني ما هي شرائط الإمام؟ العلم والعدالة والمعرفة بوجوه السياسة وحسن التدبير، وأن يكون نسبه من قريش. وزاد بعضهم اللي هو أبو الحسن البغدادي في الأحكام السلطانية صفحة 6 أضع سلامة الحواس والأعضاء والشجاعة. وبعض آخر ابن حزم الأندلسي، وهذا المتوفى سنة 456 في الفصل في المجلد الرابع صفحة 186، يقول ها وبعض آخر البلوغ والرجولية. قال الإيجي أو الأيجي: الجمهور على أن يعني العام عندهم جمهور علمائهم على أن أهل الإمامة مجتهد وين في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين، ذو رأي ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة. وقيل لا يشترط هذه الصفات لأنها لا توجد، ما تحصل لك واحد كذي بتعبيرهم، فيكون اشتراطها عبثا أو تكليفا بما لا يطاق، ومستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصف فاقدها. يقول إذا ما حصلنا عادل فليكن غير عادل، إذا لم يكن يعرف الدين ولا الدين لا أي واحد، أهم شيء لا تصير، لأنه من باب دفع الفاسد بال أو دفع الأفسد ماذا بالفاسد. أي نعم يجب أن يكون عدلا، يقول العدالة لابد لألا يجور، عاقلا ليصلح للتصرفات، بالغا لقصور عقل الصبي، ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين، ويقول حرا لألا يشغله خدمة السيد ولألا يحتقر فيعصى. هذا في شرح المواقف في المجلد الثامن صفحة 349. لكن واضح الملاحظات عليه. نفس هذا الاختلاف في بيان الصفات يجب أن يكون معرفة مستند شرعي، كلها استحسانات، واضح كلها ماذا استحسانات، هذا مضافا إلى أنه كيف الله سبحانه أو كيف النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الإشكال الكبير عن كيف يترك أمة أقل شيء ولا يعين حتى الصفات. يعني هسه بترض ما عين واحد، عين أقل شيء وين؟ صفات معينة تنطبق على شخص، لا في هذا ولا هذا، هم ينكرون كل الأمر، لأن النبي بيّن شروط وصفات للخليفة الذي بعده ولا عين وصيب. وهذا خلاف السيرة العقلائية، خلاف أن النبي ضحى وقدم، وهذا بحث واضح يعني ما أتصور نحتاج نتكلم فيه كثير.
خلاف سيرة الأنبياء،
أي خلاف سيرة النبي، خلاف سيرة حتى الحكام بما بينهم الآن. شوف كل إمام كل حاكم لازم يعين ووصي ويشير، هذا كله. ثانيا أن حتى الإمام أن العدالة اللي فرضها البعض عندهم هم ماذا مختلف فيه، بعضهم يقول لا حتى لو كان فاسق لا ينبقي ماذا تخلعوه وكذا، بل ظلوا بايعوه لأنه مثلا كذا، بس كل ما هناك انصحوه شدوه لأن لا صر مفاسد وصر كذا. على كل حال أيضا بأن لو جئنا لما يعني مسألة الخلفاء سواء الذين كذا قبل أمير المؤمنين بعد أمير المؤمنين، لحظة نقرأ في التاريخ يمتلكون هذه الصفات لا يمتلك هذا، بعد بحث واحد يقرأ أو يشوف الوضع فيما يرتبط بها ولا، لأنهم ما هي الصفات المفقودة، ما هي الصفات الموجودة عندهم، والتاريخ أمامك بعد ما رح نفصل أكثر. لكن نحن نعتقد أن الإمامة ماذا هي؟ استمرار خط إلهي، هي سبب متصل بين السماء والأرض كما سيأتي إن شاء الله بيانه بشكل أو بآخر. قال يلاحظ على هذه الشروط أولا إن اختلافهم في عددها، في عدد الشروط ما هو ناشئ من افتقادهم لنص شرعي في مجال الإمامة، وإنما الموجود عندهم نصوص ماذا كلية لا تتكفل بتعيين هذه الشروط، والمصدر لها عندهم ما هو؟ هو الاستحسان والاعتبارات العقلائية في ذلك، وهذا مما يقضي منه العجب. فكيف ترك النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله بيان هذا الأمر المهم شرطا وصفة، مع أنه بيّن أبسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبات؟ هذا أولا. وثانيا أن اعتبار العدالة، لما قالوا بعضهم قال اشترط العدالة ماذا، أن اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أن الإمام لا ينخلع بفسقه وظلمه. هم قالوا قل كيف يخطون العدالة من جهة ومن جهة قالوا ماذا لو شفنا فاسق هذا ما نخلعه، كل ما هناك نسوي نوعظ فقط. قال البقلاني أحد علماء العامة في التمهيد وهم في شرح العقيدة الطحاوية وشرح عقائد النسفية على كل حال موجود، قال البقلاني لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب ماذا؟ وعظه وتخويفه وترك طاعة في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. وثالثا أن التاريخ الإسلامي يشهد بأن الخلفاء بعد علي عليه السلام كانوا يفقدون أكثر هذه الصلاحيات، ومع ذلك مارسوا الخلافة. الآن ما على كل حال ما يريد يشير إلى بعض النقاط ربما. قال وأما الشيعة، هذا حسب ما موجود، قلنا إحنا ماكو فرق في النتيجة، حتى من جاء بعد النبي شوف هل ينطبق عليه هذا الشروط ينطبق عليه، والتاريخ ماذا كما قلت ماذا هذا الشروط هم اللي ذكروها فقط، يعني مو الشروط اللي ذكرها أو تعبيرنا المواصفات الإلهية، نتكلم عن الشروط العادية منطبق عليهم ولا ما منطبق، اللي هم سواها اللي هم كتبها في كتبهم الكلامية طبق على مثلا على من جاء بعد النبي، فضلا على الذي جاء بعد أمير المؤمنين سلام الله من بني أمية وبني العباس وما إلى ذلك. قال وأما الشيعة الإمامية فبما أنهم ينظرون إلى الإمامة بأنها استمرار لوظائف الرسالة كما تقدم، أنهم الشيعة يعتبرون في الإمام توفر صلاحيات عالية لا ينالها الفرد إلا إذا وقع تحت عناية إلهية ماذا خاصة، فهو يخلف النبي صلى الله عليه وآله في العلم والعصمة والقيادة الحكيمة وغير ذلك من الشؤون. قال المحقق البحراني اللي هو الشيخ ميثم البحراني المقصود في قواعد المرام في صفحة 197، يقول: إنا لما بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما وجب أن يكون مستجمعا لأصول الكمالات النفسانية وهي العلم والعفة والشجاعة والعدالة، ويجب أن يكون أفضل الأمة في كل ما يعد كمالا نفسانيا لأنه مقدم عليهم، والمقدم يجب أن يكون أفضل، لأن تعلمون قبح تقديم المفضول على الفاضل، لأن تقديم الناقص على من هو أكمل من قبيح عقلا، ويجب أن يكون متبرئا من جميع العيوب المنفرة في خلقته، مثل النبي كما ذكرنا من الأمراض كالجذام والبرص ونحوهما، وفي نسبه وأصله كالزنا والدناء، لأن الطهارة من ذلك تجري مجرى الألطاف المقربة كما أشرنا للخلق إلى قبول قوله وتمكنه، فيجب كونه كذلك. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. بعد ذلك نأتي لهذا البحث، وهي مسألة ماذا أخذ بعد ما في شيء، هذا تقريبا هم واضح عندكم، لأنكم هذا في الباب، أنه ماذا نحن يعني في بحث الفصل الثالث في طرق ماذا إثبات الإمامة، في طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. نحن كما قلنا بأن الطريق منحصر بالنص، عندنا نص النبي صلى الله عليه وآله على الإمام وعلى الأمة كما في رواياتنا واضحة، نص على جميع الأمة، وأيضا نص الإمام السابق على من؟ على اللاحق، هذا طريق والنص. أما هم لا، عندهم ماذا صح التعبير؟ إيه، إنه عندهم طرق معينة. خلنا نقرأ هذا الشيء سريع، من ما في شيء بعجينا الأبحاث المهمة بعدين. قال الفصل الثالث: طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. الطريق لإثبات الإمامة عند الشيعة الإمامية منحصرة وين؟ في النص من النبي صلى الله عليه وآله والإمام السابق، وسيوافيك الكلام فيه في الفصل القادم. وأما عند أهل السنة فلا ينحصر بذلك، بل يثبت أيضا بيعت أهل الحل والعقد، مجموعة من أهل الحل والعقل يجتمعوا وعينوا لهم إمام، يعني أهل الخبرة، أهل الفقهاء، أهل الحل والعقل، شخصيات معينة. المقصد الثالث، يقول الأيجي أحد علماء العام في شرح المواقف في المجلد الثامن صفحة 351، يقول: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة، ما هو الطريق لإثبات أن يكون هذا إمام؟ قال: وإنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد. عشان يصححوا مسألة ماذا السقيفة مثلا، اجتمعوا مجموعة عليات القوم، صح التعبير، خلافا للشيعة. ما هو دليل؟ قال لنا، يعني دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة، هذا يعني يعترف أن لا نص، لو كان النص كان قرب له وأقرب النص بعد،
والإجماع
وقال ويش إنه بالبيعة على كله. ثم أنهم اختلفوا في عدد من تنعقد به الإمامة على أقوال. قال الما ورودي المتوفى سنة 450 الهجرة، قال: حمان ذيلة، كم عددهم؟ 2، 3، 5، 10، أكثر أقل؟ قال: اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقال الطائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد، يعني كل بلد فيها وجهاء تعبنا فيها شخصيات علماء بارزين كذا، لازم من كل بلد يجتمعوا، يعني هذيلة من كل بلد، ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا. وهذا ما يقول زين، هذا خب كيف؟ ولكم يعني تلاحظوا يا أنا أقول كلمة، بأن الإمامة التي هم يريدوا وجهها إمامة ماذا؟ مفروضة في الواقع عليهم الآن، ماذا؟ يوجد لها التكييفات والأدلة، يعني شيء واقع، فيجعلوا تصرف اللي صار هو الدليل. يعني مثل ما نقول الدعوة نفس الدليل عن فلان مثلا صار رشبة قالها لأنه بويع. هل يعني كأن استمدوا حجية البيعة من خلافة فلان ويستدلون على خلافة فلان بمن؟ بالبيعة. فكلها قضية ماذا؟ تحاول أن تبرر الواقع الموجود، تبرر خلافة فلان وفلان وفلان حتى بما بين بني أمية وبني العباس ولا يومك هذا بعضهم. واضح؟ شوف لاحظ ولك شوف عبارتهم، يقول اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب الشتى، فقال الطائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل أهل الحل والعاق، يعني في كل الأماكن صار فيها مسلمين يجتمعوا. لكن يقول تعال إحنا في بالنسبة لأبي بكر من اللي اجتمعوا؟ مجموعة بس من أهل المدينة، بعد لا جوا لا أهل مكة ولا أهل الطائف ولا أهل مريمين ولا أهل اليمن ولا أهل فلان ولا أهل فلان. فقال الطائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته ماذا؟ إجماعا. يقول وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر بيعته قدوم غائب عنه اللي موجود بس. وقال الطائفة أخرى أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها عدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين. أولا إحداهما أن بيعة أبي بكر عقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن خضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة، ذا الاجتماع والبقية تبعهم. والثاني أن عمر جعل الشورى وين؟ في ستة ليعقد لأحدهما برضا الخمسة، وهذا قول أكثر فقهاء والمتكلم من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولى أحدهم برضا من؟ الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. وقال الطائفة أخرى تنعقد بواحد لأن العباس قال لعلي امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولن حكم وحكم الله واحد النافذ. وينك وينك كلها استحسانات وغيرها وتبرير الواقع الموجود. هذه في الأحكام السلطانية صفحة 6 و7. على كل حال تعالوا نسجل بعض الملاحظات سريعا. طبعا قال يلاحظ على هذه الأقوال والنظريات، أولا أن موقف أصحابه موقف من اعتقد بصحة خلافة الخلفاء فاستدل به على ما يرتئه من الرأي، وهذا استدلال على المدعى ماذا؟ بنفس دور واضح مثل ما يقول حجية البيعة مستمدة من بيعة فلان وخلافة فلان متوقفة على ما؟ على البيعة وحجيته، فتوقف حجية البيعة على حجية البيعة وهو دور واضح. لاحظ الآن فلان لما بويع ماذا قالوا؟ خلافته من أين؟ لأن جماعة بايعوا، فالحجية لمن الآن؟ للبيعة. نسأل ليش البيعة حجة؟ قالوا ها لأن بايعوا فلان بهذه البيعة، فصار دور واضح توقفت حجية البيعة على حجية البيعة. هذه البيعة مين حجيتها؟ هذا الكلام. هذا أولا. وثانيا أن هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة يعرب عن بطلان نفس الأصل. خب لو كان هذا شيء مضبوط وواضح ليش تلفوا فيه؟ واحد يقول خمسة، واحد يقول ثلاثة، واحد يقول واحد، هذا كله يكشف أنه قضية ماذا؟ ما فيها أصل، ما فيها ناس، ما فيها دليل. واضح؟ لأنه إذا كانت الإمام فوض إلى الأمة كان على النبي صلى الله عليه وآله بيان تفاصيلها وطريق انعقادها، وليس عقد الإمام لرجل أقل من عقد النكاح. إذا في النكاح الله قال كذا كذا، في الطلاق قال كذا كذا، في الخلع معقول الخلافة اللي هي أمر محوري جوهري ومهم يتركهم كذي لا شروط ولا بيان؟ ما يصير. يقول أقل من عقد النكاح بين الزوجين اهتم القرآن والسنة ببيانه وتحديده، والعجب أن عقد الإمام الذي توقف عليه حياة الأمة لم يطرح في النصوص على رغم القول على زعم القوم ولم يتبين حدوده وشرائطه. والعجب من هؤلاء الأعلام كيف سكتوا عن الاعتراضات الهائلة توجهت من نفس الصحابة من الأنصار وجل. زين تقول أنت الخمسة لذلك، زين البقية الصحابة ذلك وين؟ علي بن طالب عليه السلام ومن كان معه في فلكه صلوات الله وسلامه عليه من الصحابة الخلص اللي عارضوا وندوا وين؟ إذا قضيت حجية الصحابي وهذا صحابي على أقل التقادير واضح. فإذا هذا كله إن صح تعبير بيانات تبريرية لما وقع بعد. والعجب من هؤلاء الأعلام كيف سكتوا عن الاعتراضات الهائلة التي توجهت من نفس الصحابة من الأنصار والمهاجرين على خلافة الخلفاء الذين تمت بيعتهم ببيعة الخمسة بالسقيفة أو بيعة أبي بكر لعمر أو بشورى الستة. فإن من كان ملما بالتاريخ يرى كيف كانت عقيرة كثير من الصحابة مرتفعة بالاعتراض، حتى أن الزبير وقف في السقيفة أمام المبايعين وقد اخترط سيفه وهو يقول لا أغمله حتى يبايع علي. قال عمر عليكم الكلب، استغفر الله، فخذ سيفه من يده واضرب به الحجر وضرب به الحجر وكسر أو كذا. هذا في الإمامة والسياسة شو صار بيناتهم صراع وكذا وغيره. استغفر الله من هذه العبارة ولا ما لنا شغل بالاثنين. يعني لاحظ يعني الزبير أيام كان جيد مع أمير المسلم الله كان مدافع، يعني يقول هذا الحق لأمير المؤمنين واضح هذا أخذه وبيجي بيعرض سيفه وبيقاتل ويدافع وكذا. هذا في الإمامة والسياسة المجلة وصفحة 11. إنزين بعد ذلك يأتي باحث بأنه هؤلاء طرحوا مسألة ماذا، خصوصا أهل التجديد في الفكر إنصح التعريف في وين كلامنا في الفكر الخلافي، إنصح التعريف في فكر الخلافة أهل السنة المتجه، وضعوا نظرية قالوا بأنه نحن نستطيع أن نعالج هذه الإشكالية من جهة ماذا، الشورى، إن الله سبحانه يعني تعبيرنا نجد لغة صناعية فنية لتبرير ما وقع وهو مسألة ماذا، أن الحكم وفق الشورى وليس وفق الناس. شورى وهذا صارت شورى بين الصحابة وبالتالي ويش وياي صارت خلافتهم صحيحة والقرآن قال بالشورى إلى آخر. لاحظوا فاستدلوا ببعض الآيات. نقرأ شيء قال هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ يقول قد حاول المتجددون المتكلمي أهل السنة صب صيغة الحكومة الإسلامية على أساس المشورة بجعله بمنزلة الاستفتاء الشعبي، واستدلوا على ذلك بآيتين. الآية الأولى قوله سبحانه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، فالله سبحانه أمر نبيه بالمشاورة تعليما للأمة حتى يشاور في مهام الأمور ومنها الخلافة. يقول القضية لا تنقح موضوع. يلاحظ عليه أولا وثانيا، أولا أن الخطاب اليوم توجه إلى الحاكم الذي استقرت من حكومته، حاكم استقر حكومته فيأمر سبحانه ينتفع من آراء رعيته، فأقصى ما يمكن التجاوز به عن الآية هو أن من وظائف كل الحكام التشاور مع الأمة. وأما أن الخلاف نفس الشورى فلا يمكن استدلال ماذا عليها بهذه الآية. واضح البيان؟ هذه أصلا متفرعة، هذه بعد ما هناك حكومة وهناك حاكم منصب من قبل الله، هذا من وظائف أن يشاور من الأمة، مع ذلك يقول وإذا عزمت فتوكل. وهي خطاب للنبي كان في البداية. وثانيا أن المتبادر من الآية هو أن التشاور لا يوجب حكما للحاكم ولا يلزمه بشيء، بل هو يقلب وجوه الرأي ويستعرض الأفكار المختلفة ثم يأخذ ما هو المفيد في نظره، حيث قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله كما في سورة آل عمران آية 159. إذن هذه الآية خارجة عن محل الكلام أصلا، بعيدة عن ماذا، عما تعتقدون به أن الخلافة تقوم ماذا على الشورى بهذه الآية. كل ذلك يعرب عن أن الآية ترجع إلى غير مسألة الخلافة والحكومة، ولأجل ذلك لم نرى أحدا من الحاضرين في السقيفة احتج بهذه الآية. تقرأ في تاريخ الاحتجاجات بينهم ما قالوا والله احتجوا بهذا. هذا الآن كما قد المتكلمين الجدد جماعة الجماعة أنهم ماذا حاولوا يعطون صبغة شرعية لما حدث لفلان وفلان. والآية الثانية قوله سبحانه والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وإما رزقناهم ينفقون. الشورى الآية 38 يقول بيان أن كلمة أمر أضيفت إلى ضميرهم وأمرهم لاحظ وهو يفيد العموم لكل أمر ومنه الخلافة. فيعود معنى الآية أن شأن المؤمنين في كل مورد ما هو شورى بينهم. شوف والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم يعني في مقام المال إنهم ماذا يديرون أمورا بنحو بماذا على قاعدة الشورى والتشاور. ولا شك بأن الخلافة وين من شؤونهم وبالتالي يقع فيها التشاور. يلاحظ عليه أن الآية حثت على الشورى فيما يمت إلى شؤون المؤمن بصلة لا فيما هو خارج عن حوزة أمورهم، لأن سوف يتضح بعدين أن الإمامة شأن إلهي ولا شأن الناس. شأن إلهي. إني جاعلك للناس إماما، وهو الناس جاعلوك إماما كما سيح. إذن هذا خارج هم تقصد، ما لها ربط الآية بمقامنا. يلاحظ عليه أن الآية تحثت على الشورى فيما يمت إلى شؤون المؤمنين بصلة لا فيما هو خارج عن حوزة أمورهم، وكون تعيين الإمام داخلا في أمورهم فهو أول الكلام، إذ لا ندري على الفرض هل هو من شؤونهم أو من شؤون الله سبحانه، ولا ندري هل هي إمرأة وولاية إلهية تتم بنصبه سبحانه وتعيينه أو إمرأة وولاية شعبية يجوز للناس التدخل فيها. أول الكلام كما قلت. فإن قلت يعني تعبنا مصادرة على المطلوب، كيف تستدل بآية هي محلول كلام لا يمكن الاستدلال بها في المقام وتجعلها هي الدليل وهي ماذا ليست في هذا الصدن؟ يعني نقول أول الكلام تعال نحدد أن الإمامة شورى، أن أمر الإمامة شأن إلهي أو شأن من شؤون الناس. أنت رحت استدلت بالآية عنها وين من شؤون الناس، أن لا تدل أول الكلام ما تدل أصلا أن من شؤون أن الإمامة شؤون الناس. فإن قلت لو لم تكن الشورى أساس الحكم فلماذا استدل بها الإمام علي عليه السلام على المخالف وقال مخاطن معاوية إنه بايعني القوم الذي بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. فورد في نهج البلاغة في الرسائل رقم 6 يقول هذا الإمام أجعلها قال هذا أي شورى بايع. قلت الاستدلال بالشورى كان باب الجدل حيث بدأ رسالته ماذا أحضيات بقولها أما بعد فإن بيعتي بالمدينة لازمتك وأنت بالشام لأنه بايعني الذين بايع بكر وعمر، ثم ختم بفادخل فيما دخل فيه المسلمون. فالابتداء بالكلام بخلافة الشيخين يعرب عن أنه في مقام إلزام معاوية هذا المعاند. قال له تعال أنت أقل شيء إذا ما تؤمن بالناس والعصمة تنزل وياك على ماذا على مبادئكم اللي قبلت خلافة فلان وفلان نفس المناط، وهذا بايعان الناس وجاءوا بايعوني، انت ليش انشقيت مثلا واضح ليش كذا كذا. فذلك من باب الإلزام فقط والمجادلة بالتي أحسن. فالابتداء بالكلام بخلافة الشيخين يعرب عن أنه قام أنه في مقام إلزام معاوية الذي يعتبر البيعة وجها شرعيا للخلافة، ولولا ذلك لما كان وجه ذكر خلافة الشيخين بل استدل بنفس الشورى. ولو كان الإمام عليه السلام يرى أن الشورى أساس ومصدر شرع الخلافة لم يطعن في خلافة الخلافة. شوف الإمام علي ما استدل بالشورى اللي انتم قلتوا يستفاد منها الشورى، لا قال بايعان مثل ما بايعوا في نظركم ماذا أن البيع حجة، فأنا ماذا ألزمك بما أتلزمون به أنفسكم، وهو أن المبايعة مدام بايعان من المسلمين إذن أنا مثل ما فلان وفلان وقبلتم بيعة أنا بايعان ليش أنت الشقيت. ولم يذكر مع سلام الله مسألة ماذا الشورى وأنه الخلافة قائمة للشورى وإذا ليتشاوروا وقبلوني أبن هذا شيء وذا شيء. يعني ولو كان الإمام علي عليه السلام يرى أن الشورى أساس ومصدر شرعي للخلافة لم يطعن في خلافة الخلفاء الثلاثة قبله، وكلمات عليه السلام في الخطبة الشقشقية وغيرها تدل على أن خلافتهم لم تكن مشروعة. روح اقرأ الخطبة الشقشقية شوف، وأنه عليه السلام إنما لم يقم بالمعارضة أو وافقا في شؤون الحكومة في الجملة قياما بمصالح من؟ بمصالح الإسلام والمسلمين. بعد ذلك تصور النبي كرام القيادي بعده يقول إن الكلمات المأثورة عن تصور النبي الأكرم للقيادة بعده، هذا المطلب الأخير نختمه، إن الكلمات المأثورة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تدل على أنه صلى الله عليه وآله كان يعتبر أمر القيادة بعده ماذا؟ مسألة إلهية وحقا خاصا لله جل جلاله. نحن نريد ماذا نثبت الآن، وجينا هذا البحث مفصل بمحل أن الخلافة الإلهية والإمام الإلهي شأن إلهي وليس من شؤون الناس، كلمات النبي والقرآن دليل واضح على ذلك. قال فإنه صلى الله عليه وآله لما دعا بني عامر إلى الإسلام وقد جاءوا في موسم الحج إلى مكة، قال رئيسهم أرأيت أن نحن بايعناك على أمرك، إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر بعدك؟ شوف ذلك قالوا ها إحنا بنجيب بهاللحاب. فأجابه صلى الله عليه وآله يقول الأمر إلى الله حيث يشاء. سيرنا السيرة النبوية بن هشام العلماء العامة صفحة المجلد الثاني صفحة 424 السيرة النبوية بن هشام في المجلد الثاني كما قلت صفحة 424 واضح. قل لو كانت شورى شو يقول؟ لأقول لا أنا بعد ما أنتقل بصير شورى وتخباك انتخباك ما انتخباك تخباك غير أو لين يشك الدو أو هو يقول لا مو بتعبيرنا سكر الباب عليه، يقول هذا ماذا؟ الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. إذن الخلافة شأن إلهي، فلو كان أمر الخلافة بيد الأمة لكان عليه السلام أن يقول الأمر إلى الأمة أو إلى أهل الحل والعقد أو ما يشابه ذلك، فتفيض أمر الخلافة إلى الله سبحانه ظاهر في كونها كالنبوة يضعها سبحانه حيث يشاء. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، كتاب سورة الإنعام آية 124. فاللسان في موردين واحد. أضف إلى ذلك أن هناك نصوصا تشير إلى ما في مرتكز العقد من أن ترك الأمة بلا قائد وإمام قبيح على من بيده زمام الأمر. هذه عائشة تقول لعبد الله بن عمر يا بني أبلغ عمر سلام، يقول له لا تدع أمة محمد بلا راع. الله أكبر. فلان ما يترك الأمة بلا، لكن النبي عادي يتركها. هذا في الإمام أهم السياسة المجلد الأول صفحة 32. وإنما قال ذلك عندما اقتيل عمرا وحس بالموت وأرسل ابنه إلى عائشة ليستأذن منها أن يدفن في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر. وهذا عبد الله بن عمر يقول لأبي إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، وزعموا أنك غير مستخلف وأنه لو كان لك راعي إبل أو غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أنه قد ضيع، فرعاية الناس أشد. مرتكز عقلي وقلاه عند الناس. هذا في حلية الأولياء المجلد الأول صفحة 44. وجينا إحنا كما قلنا من ضمن أدلة دلة عقلية على ضرورة الإمامة. وذاك استصوب معاوية أخذه البيعة من الناس لابن يزيد وقال إني كرهت أن أدع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعدك الضأن لا راعي لها. هذا هم الإمامة والسياسة المجلد الأول صفحة 168. إذن هذه بياناتهم تكشف عن من؟ عن استحالة أن تترك الأمة بلا راعي. فإذا كان ترك الأمة بلا راع أمرا غير صحيح في منطق العقل، فكيف يجوز لهؤلاء أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه ترك الأمة بلا راع؟ فكأن هؤلاء كانوا أعطف على الأمة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إن هذا ما يقضي منه العجاب. هذا تمام الكلام في هذه الفصول الثانية، سرعنا فيها واضحة لديكم إن شاء الله. يأتي الكلام في الفصل الرابع أدلة وجوب النص في الإمامة عند الشيعة الإمامية.